بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من القضايا المهمة أيضا في الجرح والتعديل قضية كلام الأقران في بعض كلام الأقران. تكلم عن العلماء قديما وحديثا، لكن الملاحظ لكلام العلماء قديما حول هذه القضية وكلام حديث عليها، يلاحظ ضولا من ناحية زيادة تسليط الأضواء في العصر الحاضر حول هذه القضية، وكأن علماء الجرح والتعديل كانوا يتكلمون بأهوائهم، أي قرين لهم يجرحونه من باب الحديث. يتصور طالب العلم أنه لا يقبل كلام القرين بقرين بتاتا، مع أن العكس هو الصواب. العكس أن الأقران هم أعرف الناس ببعض، وإما الجرح والتعديل كانوا أورى وأتقى لله عز وجل وأكثر خشية لله عز وجل من أن يكون هذا هو الغالب من شأنه. إذا وجدنا مثال أو مثالين أو ثلاثة نجعل هذا هو الصفة الغالبة، هذا خطأ. وتنبه أن الذين أظهروا هذه القضية أظهروها لغرض معين، مثل الرفع والتثنيث لغرض معين لا يخفى على الصائب الحقيقي، دفاع عن شخص معين فقط، هذا كمرادهم من إبراز القضية. أئمة الجرح والتعديل يا مشايخ هم الذين تكلموا عن آبائهم وعن أبنائهم وعن إخوانهم وعن أقرب الناس لهم، إذا كانوا يستحقون الجرح والكلام، ولم يحابوا في ذلك لا أبا ولا أخا ولا قريبا ولا صاحب حق ومال ولا صاحب جاه ولا صاحب سلطان، تكلموا في كل من بما يستحق ولم يهابوا في ذلك أحد. لكن نفس هؤلاء مثل هذه الأوصاف القبيحة ونجعل كأن هذا هو الأمر السائد بينهم؟ نعم، هذا القاعدة الصحيحة بقيد، وهذا القيد وإن ذكره بعضهم لكنهم معزول عنه ولا يعتبرون له أي اعتبار، وكأنه قيد لا قيمة له، وكأنه هو استكاشف فقط ما له قيمة لا يقيد. هذا القيد ما هو؟ هو أن نقول كلام القرين في القرين لا يقبل إذا كان المتكلم فيه ثابت العدالة بكلام عامة أهل العلم، يعني لا يقبل كلام الأقران فيما ثبتت عدالته، فأنت تثبت العرش ثم أثبت أن هذا عدل عند عامة أهل العلم، فإذا ثبت أن عامة أهل العلم يعدلون هذا الرجل ثم جاء قرين وتكلم فيه عندها قلت الآن هو معقول أنه 30 عالم ويستكون هذا ويشتهر توثيقه في الآفاق وما في عالم واحد يتكلم فيه ويكون الصواب مع هذا العالم. فمثلا لما تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري مثل يحيى بن معين في جفة التحديد، كانوا يقولون يحيى بن معين في العراق وأحمد بن صالح في مصر، هؤلاء هم أئمة السنة والجفة التحديد. فكلام النسائي في أحمد بن صالح لا يقدم ولا يوحد، خاصة ومن عرفنا القضية التي من أجلها تكلم النسائي في أحمد بن صالح. كلام فلان ما أريد أن أذكر أمثلة، لكن المقصود يعني حتى تعرف متى نطبق هذه القاعدة، نطبقها بمثل أحمد بن صالح مصر الذي إذا قرأت ترجمته ما تجد إلا الثناء البالغ، ألا تأتي عبارة التلميذي في الجرح أتعرف أن فعلا هذه العبارة ليست في محلها. نعم النساء في سنة النساء، فتنتبه يا بالقضية هو أن تسليط الأضواء عليها في هذا الأصل لغرض معين، ويجب على طالب العلم يكون حصيف ومنتبه للقضايا. أيضا الكلام بسبب اختلاف المذاهب نقول فيه مثل ما قلنا تماما في الكلام الأقران. نعم، صدر من بعض العلماء مرات أنهم جرحوا إنسانا بمجرد اختلاف المذهب، كما قلنا قبل يوم أو يومين عن الجوزجاني أنه فيه ميل ضد الشيعة لأنه فيه نقص. أيضا يعني كلام مثلا من كان فيه تشيع على من كان فيه نقص، هذا يعني لكنه ليس هو الأصل. أولا لأن غالب أئمة السنة بحمد الله تعالى عقائدهم صافية، نستثني واحد اثنين ثلاثة يقول فلان فيه نقص فلان فيه تشيع، لكن يحيى بن معين أحد يقول يصف بشيء، أحمد أحد يصف بشيء، علي المديني البخاري فلان كلهم الحمد لله إما في السنة يبتدى بهم في عقيدتهم قبل أن يبتدى بهم في أي شيء آخر. هذا أول شيء يدلك على أن هذه القضية ليست عامة وشائعة. الأمر الثاني أننا عرفنا من أهل السنة والجماعة أنه أكثر الناس إنصافا واعتدالا ونظر الأمور بنظرة كاملة صحيحة، ولا يجورون على أحد ولا يظلمون أحدا بل يعتدلون مع الجميع. هذا الدخان يخرج عن عمران بن حطان الخارجي الدائم، ولا يضيق صدره يقول هذا خارجي ما أرضي عنه. لما؟ لما عرفه من خطه، ويرمي عن القدر، ويرمي عن المرجع، ويرمي عن الشيء، ويرمي عن الرافض، ولا يقود اختلاف المذهب عن أن مع أنهم أهل باطل في هذه العقيدة، لكن لما كانت رواياتهم يظهر أنها صدق وعدم التطول والضبط لم يرى كما ذكرنا في الضوابط التي ذكرناها أنهم المصلحة صرف الرواية عن هؤلاء. وكما ذكرت في الثاني كليها أن أكثر الناس اعتدالا وإنصافا هم أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الأمة الوسط التي بين الإفراط والتفريط. فيجب عليك أن تنتبه لها قضية أنه المحدثين يتكلمون في أهل الرأي وأهل الرأي يتكلمون في المحدثين باختلاف المذهب، هذا ليس بصحيح. يعني هل بالله الإمام البخاري يتسع صدره بأن يرجع للخارج وما يتسع صدره تجاه واحد من أهل الرأي فيضعف لأنه فقط من أهل الرأي؟ هل يتصور هذا؟ يعني يكون الخارج عند الإمام البخاري أحب إلى قلبه وأقرب إلى مذهبه من أهل الرأي؟ أبدا. إذا تكلم عن رجل من أهل الرأي مع ما عرفناه من إنصافه ومن كثرة ورعه وتقواه، يعني أن كلامه هذا هو الذي يدين الله به ويعتقد، سواء كان صوابا أو خطأ. إحنا ما هم نعرف صواب الخطأ، أصاب أو أخطأ في حقيقة الحكم، لكن نعرف أن سبب الحكم ليس هو اختلاف المذهب، بل هذا هو الذي كان يراه الإمام البخاري ويعتقد. فانتبه إلى هذه القضية أيضا، لا تضخم بخلاف الحقيقة. قضية مهمة أن الجرح أو التعديل لا يقبلان إلا من ثقة عائشة بأسبابهما. أن الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من ثقة عارف بأسبابهما، ولا يقبل الجرح والتعديل من ضعيف ولا من هو دون ذلك، كما أنه لا يقبل من جاهل بأسباب الجرح والتعديل. فليس كل ثقة في نفسه صالحا أن يكون معدلا ومجرحا، بل لابد أن يكون ممن له معرفة في أسباب الجرح والتعديل. وأسباب الجرح كثيرة متعلقة بالعدالة والضبط، كما أن أسباب التعديل كثيرة متعلقة بالعدالة والضبط. فمن كان لا يضبط حديثه كيف يستطيع أن يحكم في أحاديث الناس أن ضبطوها أو لا؟ ومن كان مجروحا في عدالته كيف يؤمن حكمه في الناس بالجرح والتعديل؟ هذا واضح. ولأجل ذلك ألف العلماء كتبا حول هذا الباب، فمثل كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لمن؟ لإمام الذهبي، وكتاب المعتمدون من المتكلمين في الرجال أو المتكلمون في الرجال للفخار. وهناك أقوال ومقدمات لبعض الكتب تتضمن أيضا ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وهناك رسالة تخرج قريبا إن شاء الله عن الرواة المعتمدين أو الأئمة المعتمدين عند ابن أبي حاتم. عند ابن أبي حاتم رسالة ممتازة ليس فيه أظن أن دخل منها. طيب، من قضايا الجرح والتعديل مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل، وهذه مسألة مهمة جدا لأنها واقع كثير الفصول والتكرر في الرواة. فكثير من الرواة الذين بكل ما فيهم جرحا أو تعديلا أو جرحا وتعديلا في نفس بعض. فما هو العمل تجاه هؤلاء الرواة؟ قضية مهمة وشائكة، وكثير من طلبة العلم يقف أمامه موقف الحال. فلا يخفاكم أن المسألة فيها خلاف طويل عريض، متى هل يقبل الجرح أو ما يقبل، هل لا يقبل إلا مفسرا أو مبهما. قضايا كثيرة تتعلق بهذه القضية اختلف في العلماء قديما وحديثا. الراجح عند العبد الفقير ضمن نقاط: واحد، تقديم الجرح المفسر بجارح حقيقي. تقديم الجرح المفسر ب بجارح حقيقي إلا إذا رد أحد العلماء بما يدل على عدم صحة هذا الجرح. هذه القاعدة الأولى، أننا نقدم الجرح المفسر بجارح حقيقي على التعديل. فلو جاء أحد العلماء أولا ليش نقدم الجرح المفسر؟ يعني الجرح الذي بين سببه لما جرح، فيقول الله فلان ضعيف لأنه كان كذا وكذا، يبين الجرح هل هو متعلق بالعدالة أو بالضبط. ولما قلنا بجارح حقيقي؟ لأنه قد يفسر الجرح فيظهر أن الجرح ليس لا يستحق هذا السبب أن يجرح به الراوي، مثل ما سئل أحدهم قيل له ما قولك في فلان؟ قال ضعيف. لما قال ضعيف؟ يجري على برزون في السوق. البرزون نوع من الخيول، بعض كتب اللغة ولا المصطلح تفسره بشيء عميق، يقولون بين الخيل والحمار، ما يعرف الحيوان بين الخيل والحمار إلى البراق فيما ذكر في طوله وقصاره. فهو نوع من الخيل، نوع من الخيل موصوف بأنه وطيع المركب، كان مركب المترفين في ذلك العصر، لا يركبه للأمراء ولا الناس المترفين أصحاب الوجاهة. فكأن هذا المركب كان في ذلك العصر يعني ليس من سمة الصالحين أن يركبوه. فهذا الرجل ركب هذا البرزون وجرى في السوق كان فرحان يعني على ركوبه له، فرأى هذا العلم أن هذا ما يخرم المرور فقال كذلك. فهو ليس في الحقيقة هذا ليس جرح، يعني ليس جرح حقيقي، لما فعل هذا إلا مرة أو إذا حصل من هذا مرة فمن ضلاحي بقية شأنه يعذر بهذا. المقصود أنه قد يبين جرحا ليس بالفعل، كما أيضا جرح رجل الإنسان فقيل له لما؟ قال سمعت طنبورا في بيته، صار طنبور مزمار يعني. فقيل له هل سألت؟ لعله لم يكن في البيت، لكن بعد ما خرج واحد من أبنائه عاصي له أخذ الطنبور وزمر به، أليس من المحتمل؟ محتمل. فكيف تجرح بأمر المحتمل ما دام انه معروف في بقية شأنه بالصلاح والتقوى؟ كما انه يحصل التعديل ايضا، كما وثق احد الناس راويا فقيل لو لما وثقته؟ قال لو رأيت لحيته وهيئته، يعني يكتفى بالتوثيق للهيئة واظهار العدالة، هذا ما يكفي. فإذا بين المجارح والمعدل سببا لا يكفي للجرح او للتعديل لا يقبل هذا الجرح. لكن الشرط في جرح مفسر أن يكون جارحا بجرح حقيقي، بجارح حقيقي يستحق أن يقبل. فهذا مقدم إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها استثناء، أن يأتي إمام آخر ويقول أنا أعرف أن فلان قد تكلم في فلان بكذا والصواب ليس كذلك، ويبين القضية ويبينها ويبين. كما يحصل على حصل كثيرا، يعني لو تراجع الميزان الرواة الذين دافع عنهم الذهبي ضعفهم غيره ودافع عنهم الذهبي، فقد يضاعفهم ذلك الغير لأنه مثلا كان يشرب الخمر، فأتدار يقول لا لا ما كان يشرب الخمر وكان يشرب النبيذ وهو من أهل الكوفة، فكان يشربه بناء على مذهب أهل الكوفة وهو ثقة وعادل وكذا وليس به. شوف كيف فسرها ذات بأنه الخمر، مع أن الفقهاء وخاصة الحنفية يفرقون بين الخمر والنبيذ وبناء على اعتقاده أن هذا محرم، فجاء الذهبي يبين أن هذا لا يجرح لأن هذا الرجل كان متأول في شربه للنبي كما ذكرنا لكم. ويحصل هذا كثيرا أيضا، أو قد يجرحه بالضبط فيقول مثلا رواه حديثا كذا تفرد به وهو منكر الحديث، فيأتي من الذهبي يقول لا أو غيره من عدل لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان، فالحديث مقبول ولا يجب ذلك على جرح هذا الراوي. مع أنه لو ما وقفنا على مثل هذه المتابعات ولو وقفنا على مثل هذا الدفاع، الأصل أن يكون هذا الجرح إيش؟ مقبول. يحصل. فإذا لم يرد على الجارح جرحا مفسرا، طبعا ولا بد أن يكون الرد في محله، أما إذا كان في غير محله ما يقبل، كما قلنا تماما في الجارح. هذا القاعدة الأولى حول قواعد استعارة الجرح والتعديل. القاعدة الثانية تقديم الجرح المبهم غير المفسر على التعديل. هذا الأصل، إن الجرح حتى الجرح المبهم غير المفسر مقدم على التعديل. لما؟ لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم. ويتبس هذا لأنك لو رددت قول لو إذا قبلت قول الجارح وقدمت على قول المعدل فإنك بذلك أنك تقول أنا لا أكذب المعدل، لكني أقول أن الجارح ظهر له من أمر هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل، هذا أخبر بحسب علمه وهذا أخبر بحسب علمه. لكن إذا قدمت قول المعدل على قول الجارح فأنت في الحقيقة مكذب للجارح، تقول لا ما في هناك سبب يقتضي الجرح أصلا، وهذا ليس بصادق في جرحه، أو أقل حقائق تقول ليس بمسلم. والأصل كما نقول دائما الحمد لله العلماء على الأصل، ومن أجل ذلك يقدم الجرح المبهم على الجرح على التفسير على التعديل، الجرح المبهم الذي هو غير مفسر على التعديل. وتذكر طبعا أنا أتكلم عن الجارح والمعدل العارف بأسرار الجرح والتعديل، من أجل ذلك يقدم الجرح، فالأصل فيها أن يجرح بسبب حقيقي. ما في أصل ليش ما قلنا الجرح والأصل؟ إذا قلت هذا الكلام بجمع النصف الجرح هذا، لا هو مثل ما ذكرنا في ما دام أنه وأن تنتبه أن نقول هذه قاعدة، والآن سوف أذكر لك متى نخرج عن هذه القاعدة في استثناءات. أن تصورت الآن أنه واحد جرح عدله جماعة وجرح واحد، فمن أجل ذلك قلت أنه الأصل التعديل. أنا آياتي إن شاء الله من بين القرائن التي تجعلنا نخالف هذا الأمر كثرة المعدلين في اتجاه سلة الجارحين، فأقول الأصل تقديم الجرح المبهم على التعديل إلا في الحالات التالية. من يقول بتقديم التعديل على الجرح؟ لا سميني يعني في الحدود. إيه لا لا أنا إما المتقدمين أنا إما المتقدمين. طيب الخطيب من يقول بخلاف ذلك؟ على كل حال المسألة خلافية، أنا لا أقول هذا الاتفاق، أنا أذكر لكم هنا دائما ما أرجح وأذكر لك الدليل، فأقول إنها أرى أن تقديم الجرح المبهم هذا هو الأصل كما بينت لك، وهذا ذكره الخطيب، قال لأنك إذا قبلت الجرح فأنت غير مكذب للمعدل، وإذا قدمت التعديل فأنت كأنك مكذب لخبر الجارح، ولأنه في الغالب الجارح ما دام أنه عارف بأسباب الجرح والتعديل فالغالب فيه الإصابة، ما دام أنه عارف بأسباب الجرح والتعديل وجرح هذا الرجل فمع ذلك أنه ظهر منه ما يستحق به أن يجرح، والمعدل اكتفى بالظاهر، وهذا حتى تصور وقوعه يقع كثيرا، يعني الآن لو جاءني ثلاثة أو أربعة فكلهم يقولون يعني فلان فلان ما شاج جيد ممتاز، وجاءني واحد فقط وقال والله أنا أعرف ما هذا كان وهذا الرجل فعلا يظهر مثل لكن ترى الواقع أنه ليس كذلك، ولم يسميه الجرح ولم أنت في قلبك تعتمد أي القول، ما دام أنك تعرف أنهم كلهم صادقين ولا يدخلك الشك في صدق أخبارهم جميعا ألا تقدم الجرح؟ لأنه فعلا قد يظهر لهذا الرجل أمر خفي ما ظهر لغيره، فتصور القضية واقعا وارد وصحيح. على كل حال هذا الذي أرى، أقول هذا هو الحكم الأصلي ونخرج عنه بقرائن. أضرب الآن أمثلة لهذا القرائن وهي كثيرة جدا جدا لا تتعصى، لكن أذكر الآن لها أمثلة. المثال الأول رحمكم الله، المثال الأول كثرة المعدلين، فلو أن رجلا واستقر 30 عالم وجاء عالم وقال ضعيف لا شك أنه يترجح يجوز توفيق، ويأتي هنا احتمال أن يكون هذا الذي ضعفه بغير جارح ما دام أنه مبهم، يتكلم الآن عن جارح مبهم، فكثرة المعدلين قرينة. قرينة ثانية معاصرة المعدلين وعدم معاصرة الجارح أو الجارحين، لأن المعاصر يعرف بما يتكلم فيه، إذا جاء رجل فعدل الإنسان ووثقه وهو في عصره وجاء واحد بعده بمئة سنة وجرحه هذه قرينة لا تكفي وحدها، قد لا تكفي وحدها وقد تكفي وحدها، لكن المقصود أنها قرينة تقدم التعديل في بعض الأحيان على جرح المرأة. قرينة أخرى عظم علم المعدلين على علم الجارحين، فلو مثلا جاء راوي ووثقه البخاري وقال ثقه، وجاء ابن الجوزي وقال ضعيف، ولا وجدت إلا هاتين العبارتين فقط، بالله ألا يترجح عندي أنه ثقة؟ تقريبا البخاري على علم ابن الجوزي والاحترام من العلم، لكن ما يستطيع أحد أن يهدينا في البخاري تحقق، فعظم علم الجارح والمعدل هو اللي هو لا شك. قرينة أخرى بلدية المعدلين، ايش يقصد بالبلدية؟ يعني ان يكون من اهل بلدي الراوي الذي في كل مكان، فلو جاء رجل بصري وعدله البصريون وضعفه رجل من أهل مصر أو من لا يجعله سعين عينه من أهل خراسان أو أي بلد آخر، يعني من أي بلد غير بلد هذا الرابع. فأقدم سلام من؟ تقديم أقدم سلام البلدي لأنه أعرف لأهل بلده. وتعرفون أن المحدثين كان من آداب الرحلة عندهم أنه لا يحق لك أن ترحل إلا بعد أن تستوعب حديث بلدي تكون عارفين، فلا بد أن تكون عارف بحديث أهل بلده وبرواياته. من القرائن أيضا قوة عبارة المعدلين على عبارة الجارحين. فلو مثلا جاء الإمام وقال الراوي ثقة حجة، وجاني واحد وقال فيه بعض الضعف، هل بالله ممكن أقول عنه ضعيف؟ هل ممكن أقول عنه ضعيف؟ إمام معتبر قال عنه ثقة أو ثقة الحجة، وجاء واحد وقال فيه بعض الضعف، هل يمكن أن أقدم هذه العبارة اللينة الخفيفة بالتضعيف على تلك العبارة الجادرة بالتضعيف؟ أو قال مثلا أحسبه ليس بثقة، أو أحسبه لينا أظنه لين، عبارة ليس جادرة ليس جادرة فيها إشعار بالظن، وجاءت خلفتها عبارة جادرة بالتضعيف. لا شك أن يقدم عبارة الجادرة القوية في الدلالة على التضعيف. قرينة أخرى، هناك ألفاظ قد يتبادر إلى الذهن أنها جرح وهي في الحقيقة تعذيب، فيجب أن تنتبه إلى هذه القضية. قد في الظاهر جرح لكن جاءت مقارنة تدل على التعذيب، مثل ما قال شعبة عن أحد الناس شيطان، ويقصد بشيطان عن شيطان بصفة ذم، شيطان من ليس أعظم من الشيطان كفران وإكبار وعناد التعذيب. مع ذلك أراد شعبة أنه باقع في الحفظ، شيء عجيب في الحفظ هذا، يعني يقول ليس بإنسي من قوة حفظه. وتعرفون أن من عادة العرب أنهم ينسبون الأشياء المستغربة إلى الجن، فكلمة عبقري أصلاً وكلمة عبقري عبقري يقولون وادي للجن، يتخيلونه العرب أنه كان في وادي للجن، فأي شيء مستغرب يقولون هذا كأنه من وادي عبقر أو عبقري. وكذلك جن الرماء كما قال ابن وارة في ظني عن عبد الرحمن بن مهدي قال لما رأى حفظه واندهش به قال ماذا خرج من ظهر ابن مهدي كأنه جن. كل ماذا ظهر ابن مهدي يعني يقول انه عبد الرحمن يجيب في حفظه ويتقانه، يقول كأنه من الجن ما كأنه من الجن. وهناك عبارات بالعكس في ظاهرها التعديل وهي جر، كعبارة هو على يدي عدل عدل التي فهمها الإمام العراقي على أنها تعديل، هي على يدي عدل، فجاء الحرم حتى قال لا هي ليست على ليس ضبطها كذلك، ضبطها هي على يدي عدل. وعدل هذا كان من جلاوزة يعني من حجاب أحد السلاطين أو الحكام في اليمن، أحد حكام اليمن الظلم، وكان كل ما أراد أن يقتل إنسان قال يا عدل تعال صل هذا وقتل، فإذا قالوا فصار مثلا عند العرب قالوا فلان على يدي عدل يعني هالك، فأصبح شوف بدل أنها تكون على يدي يعني بوثاقتي وبذمتي هو عدل، صار معناها إيش؟ هالك أشد أنواع الجرح. فانتبه من هذه القرائن. طيب، من القرائن اختلاف اجتهاد الناقد، فقد يأتي مثلا الناقد ويضعف الراوي وبقية مثلا أو ثلاثة من الأمة واستقوم، ثم تأتي عبارة نفس الناقد الذي ضعفه واستقوم في رواية أخرى، هذه قرينة تجعلني أقول ما دام أنه وافق الأمة في عبارة أخرى له فهذا يجعلني أقدم التوثيق على الجر. قرينة أخرى عداوة المعدل لمن عدله للمذهب أو لغيره، هذه قلنا أنه ما نجعلها قاعدة مقيدة لكنها قد تكون قرينة، قد تكون قرينة من القرائن. إذا عرفنا أن هناك عداوة قد تجعلني أقدم التعديل على الجرح، كما أنني قد أرد التعديل، قد أرد التعديل كما نقول تماما في الجرح إذا كان صادرا من الإنسان أعرف أنه غالي في محبة الإنسان الآخر يبلغ في محبته. فالأمران سيان من هذه الناحية، وليس دائما أقبل ولا دائما أرد بسبب العداوة والمحبة، بل هذه قرينة من القرائن فقط. من مسائل جرح التعديل المهمة، والله الظاهر أننا سوف نتعجل شوية، مسائل جرح التعديل المهمة مسألة المجهول، لأن المجهول ليس معدلا ولا مجرحا، ليس مجروحا ولا معدلا، لا نعرف عنه أسباب القبول ولا نعرف عنه أسباب الرد، هو حاله وصف مجهول لا يعرف حاله. فتعرفون أن العلماء قسموا المجهول إلى أقسام، أشهر هذه التقسيمات تقسيم ابن الصلاح الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام، أوله المستور وهو من روى عنه عدلان، أنا أضيف بين قوسين أو إمام حافظ، ونص على هذه الإضافة إلى الرجب في شرح العلل. اثنين، المستور من هو؟ المستور من علمت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. القسم الثاني الوسط الذي يسميه العلماء الذين وافقوا ابن الصلاح هذا التقسيم مجهول الحال، وهو من جهلت عدالته الباطنة والظاهرة لكن عرفت عينه، جهلت عدالته الباطنة والظاهرة لكن عرفت عينه، وهو من لم يرق. طبعا هذا لا يرضي عنه إلا رجل واحد ليس من العلماء نفسه. القسم الثالث ومجهول العين، وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة وجهلت عينه أيضا، لا نعرف من هو أبدا. ومن أجل ذلك يقول العلماء وهو كالمبهم، مثل أن تقول فلان كمان. هؤلاء هم أقسام المجهولين. مذكور الحال تكلمنا عنه قبل وقلنا ما هو حكم، وقلنا لك أنه من ناحية العدالة نكتفي بالعدالة الظاهرة مع الرواة الذين تعثر الخبرة الباطنة في أحوالهم لتقادم العهد بهم، وأيضا نكتفي بالعدالة الظاهرة في الرواة المتأخرين ورواة المتأخرين، وأما ما سوى ذلك فلا يكتفي العلماء بالعدالة الظاهرة. إذا كان يمكن أن يعرف العدالة الباطنة المفرق فيفرق، فإذا أمكن أن يعرف العدالة الباطنة ينفع حتى يعرفها، فإذا ما عرفها اكتفى بالعدالة الظاهرة، فإذا ما عرفها لابد بتقصير منه ولكن بسبب عدم تمكن معرفة ذلك لتقادم العهد بالله. فمسير الحال هذا مجهول الحال ومجهول العين لا يمكن حقيقة أن يصدر حكم عام الدين. طبعا هم من قسم المردود ولا شك، يعني أو التوقف في الإحرام، فتوقف عن قبول حديثه، ومن توقف عن الحكم له بالصحة أو الحسن فمآل هذا التوقف عدم العمل بالحديث، من أجل ذلك العلماء يقولون فيه حديث ضعيف فيه فلان وهو مجهول، مع أن الأدق ليش يقال حديث توقف عن الحكم فيه لأنه فيه فلان مجهول، لكن لما كان التوقف مؤداه عدم العمل أصبح هو ضعيف متقاربا، فيطلق العلماء التضعيف تجوزا وهو في محله ليس خاص التقوم بالتضعيف. فنقول ان المجهول لا شك مجهول الحال ومجهول العين ضعيف، لكن الامر الدقيق ما هو مرتبه ضعفه؟ هل هو في مرتبه الاعتبار او في مرتبه عدم الاعتبار؟ ايش نقصد باعتبار وعدم الاعتبار؟ يعني هل يتقوى حديثه بمتابعه الشواهد او لا يتقوى حديثه بمتابعه الشواهد ولا يمكن ان يقوي هو ايضا غيره؟ يعني هل هو شديد الضعف او خفيف الضعف؟ فلا نستطيع أن نحكم بحكم عام على جميع المجهولين حالا أو عينا، بل نقول إن هؤلاء حكمهم يختص بالحديث الذي يروونه، فإذا رأوا حديث شديد النكارة هذا ما يتقوى أبدا، ظاهر الوضع فيه مجازفات، يعني علامات الحديث الموضوع موجودة فيه، هذا لا يقبل التقوى. وطبعا مجهول الحال اللي هو الذي عرفت عينه مع جهل الأداة الظاهر الباطن أخف حالا من مجهول العين الذي جهلت أداته الظاهرة والباطنة وعينه. فتنتبه لك الحديث، لا نستطيع أن نحكم فيه بحكم عام من ناحية هل هو خفيف الضعف أو شديد الضعف، أما أنه لا يحكم بحديث هذا متفقين عليه. وهنا ننبه إلى قضية، إلى أن حكم الإمام على الراوي بالجهالة مع حكم إمام آخر عليه على هذا الراوي نفسه لأنه ثقة مثلا، هذا لا يصح أن نعتبره تعارضا. ليس من مسائل تعارض الجرح والتعديل أن تقف أن الإمام يقول مجهول والثاني يقول كفر. لما؟ لأن المجهول يقول أنا ما أعرف هو مجهول عندي، والثاني يقول والله أنا أعرفه وكفر. نجد الآن من يعتبر هذه القضايا الجرح والتعديل وللأسف الشديد قد يقدم الحكم بالجهالة على الحكم بالتوفيق، هذا خطأ كبير، خطأ كبير جدا. الحكم بالجهالة إعلام من الناقد بعدم علمه عن حال هذا الراوي من ناحية العدالة أو الضبط شيء مهما عنده. أما الحكم بالتوثيق فما دام أن الإمام معتبر فعلى تقول لك أنا عرفت حاله وهو عنده، فبأي حق تعتبر هذه القضية من قضايا الجرح تعارض الجرح والتعديل؟ هذه ليست من قضايا الجرح والتعارض الجرح والتعديل بتاتا، فلا تتردد في تقسيم التوثيق الصريح على الحكم بالجهالة ولا بتضعيف الشيء الصريح أيضا. فإذا جاء واحد قال كذاب، واحد قال مجهول، يقول لا هذا تحدد يقال فيه مجهول، لا هذا يقول انا ما اعرفه، هذا عرض الحالي انا كذاب حتى وعيد انه كذاب، فهذا يصح بالجرح والتعديل.
من فضلك اقلب الشريط.
هذه انتهينا بحمد الله تعالى على اختصار من المرحلة الثالثة، قلنا المرحلة الثالثة الظاهر، أي نعم المرحلة الثالثة التي الحكم على الراوي، لأن ذكرنا المرحلة الأولى التخريج والعزل، المرحلة الثانية تعيين الراوي وترجمته وهي هذه التي كنا نتكلم عنها، والثالثة تأتي الآن. الثالثة تأتي الآن، الآتية هي الثالثة، المرحلة الثالثة. إذا سبقت لي الثالثة، احنا ذكرنا تعيين الراوي وحده وترجم له ولا كيف؟ لا التحقق بعدم وجود السقط، أي نعم، التحقق بعدم وجود السقط هو اعتبرناه المرحلة الثانية، ثم بعد لا تجي إلى مسألة تعيين الراوي، تمام. المرحلة الثالثة الرابعة تكون إذن الحكم على الإسناد المفرد دون المجموع. الآن عندي أسانيد متعددة للحديث. ولا يكادون الحديث إلا له أسانيد متعددة حتى لو كان غريبا، ليش؟ لأن قد أجد هذا الحديث غريب في أكثر من مصنف، عند أكثر من مصنف، كل واحد منهم يرويه، كل واحد منهم يرويه بإسناده، يعني غالبا مع التوسع في التخريج تقف على الحديث في مصادر متعددة. لو اختلف شيخ المصنف فقط هذا نعتبره إسناد جديد، بل لو اختلف المصنف نفسه هذا نعتبره إسناد جديد. فالأسانيد أنظر في هذه الأسانيد المجموعة وأحكم على ما دام ترجمت للرواة الآن وتوثقت مسألة السقط وما يتعلق بها وعينت الرواة والحمد لله، أنظر في كل إسناد منفرد وأحكم عليه بحسب ما يستحقه على الإنفراد، هذا أولا. طبعا هذا الحكم لن يكون له قيمة كبيرة إلا في الأخير بعد ما انتهي من بقية مراحل التخريج، فأقول مثلا هذا إسناد شديد الضعف، ليش أقول أفعل هذا؟ لو كان إسناد شديد الضعف استبعدته، هذا ما له قيمة، لا يقوي ولا يتقوى. إسناد ثاني حسن هذا يبقى في الاعتبار في الملاحظة، إسناد ثاني صحيح يبقى في الاعتبار، إسناد ضعيف هذا ممكن أحتاجه ممكن ما أحتاجه، خليها أيضا على جنب انتبه له. فأميز الأسانيد بحكم منفرد خاص بكل منها، وأنبه هنا إلى قضية لا تخفاكم، وهي أن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر قاعدة من قاعدة. فالإسناد الذي عندك كل رواته ثقات إلا راوي واحد ضعيف، إيش حكمه؟ ضعيف. الراوي الذي الحديث الذي كل رواته وإما حفاظ كبار إلا في راوي واحد دجال، إيش حكمه؟ شديد الضعف. انتبه لك الموضوع، شديد الضعف. لمن؟ أن في إسناده راوي دجال كذاب. فتنظر في أقل راوي من ناحية مراتب الجفر والتعديل في هذا الإسناد، فتحكم على هذا الإسناد المفرد باعتبار درجة هذا الرهن. فالأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وتنبه إلى خطورة الاكتفاء بهذا الحكم المفرد على الأسناد. لا تظن أنه انتهى العمل، وأنه خلاص هذا ضعيف جدا، هذا كذا وهذا صحيح، إذن هذا الحديث حكمه صحيح وانتهينا. باقي مراحل يجب أن تنتبه لها. كثير من طلبة العلم يغفل عن المراحل التالية التي هي في غاية الأهمية، ويعتبر أنه لما استطاع أن يحكم على الأسانيد المفردة انتهت المسألة. المرحلة الرابعة أو الخامسة، ما أدري شو تقيمها بها، تقيموها بما شئت. المرحلة التالية النظر في اختلاف الطرق إن وجدت. يعني انظر هل حصل اتفاق اختلاف في هذه الرواية من ناحية المتن أو الإسناد، اختلافات حقيقية. يعني ما هو يسمى الراوي مرة ويهم المرة، لا، يبدأ الراوي براوي، يروى الحديث مرة مرسل ومرة متصل، يروى مرة مرفوع ومرة موقوف، أو اختلافات المتن، زيادة في المتن، نقص، تغيير، تبديل، تقديم، تأخير في المتن يؤثر في المعنى، يؤثر لو أدنى تأثير في المعنى، مو شرط أنه يؤثر يعني يقضي على ذلك اللفظ، لا، يؤثر بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو ما شابه ذلك، أي تأثير. فإذا لم أجد هناك اختلاف لا في الإسناد ولا في المسألة، حانت المسألة والحمد لله تعالى. عندها مثل هذه الحالة أنظر هل حكم على هذا الحديث بالتفرد قبل أن أحكم عليه. الآن هذا حديث لم يختلف فيه، هل حكم على هذا الحديث بأنه تفرد به فلان؟ فإن لم يحكم بأنه تفرد به فلان، ولا توصلت أنا من خلال القراءة التي أتي ذكره أنه تفرد به، فعندها من الممكن أن أحكم حكم مبدئي أيضا على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف، على حسب ما يستحقه، يعني على حسب ما يستحقه هذا الإسناد. فإن ظهر لي أنه تفرد به، تفرد، ويظهر التفرد بأحد أمرين، إما بالنص من أحد الأئمة المطلعين الحفاظ كان يقول هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هنا، أو هذا حديث فرد، أو أي عبارة، أو هذا حديث لا أعرف إلا من هذا الوجه، أي عبارة تدل على التفرد وغرضه. قد أحكم بالتفرد دون وجود هذا النص، متى؟ عند اجتماع أمرين. الأمر الأول عند الاستقصاء الواسع جدا مني أنا في التخريج، حتى وأكون من أهل الاستقصاء، أعرف المصادر ومن حقي أن أقول استقصيت وأصبح في ظني أنه لن يغيب عن علمي وعن اطلاعي عن استقصائي أمر ذابل، أمر ذبال ما شيء غايب عني، ويوافق ذلك قرائن تدل على أن العلماء والحفاظ أيضا لم يعرفوا هذا الحديث إلا من هذا الوجه. مثل فيما لو جئت مثلا إلى العلل الدارقطني فذكر هذا الحديث، ومع أن من شأن الدارقطني أنه يبسط طرق الحديث ما ذكر إلا طريقا واحدا لحق هذه قريبة. لو وجد الدارقطني طرق أخرى ورواية أخرى في الغالب كان يذكرها، ثم قد يوافق الدارقطني ابن أبي حاتم ويذكر هذا الحديث أيضا في علله، ويذكر ما حصل فيه من اختلاف واتفاق، ولا أيضا لا يذكر إلا أنه مرجع إلى راوي واحد. فمثل هذه الحالة أو تأتي عبارات بعض الأحيان، كان يقول مثلا أحد العلماء بعد أن يذكر الحديث يقول هذا الحديث يعرف بفلان، هذه ما هي صريحة بأنه تفرد به، لكن يعرف بفلان يعني كأنه تفرد به، ويجد أكثر مشهورا بهذا الحديث. ثم يوافق ذلك عدم وقوفي على حديث في وجه آخر أو وجه آخر، ممكن حينها أن أميل إلى ترجيح أن هذا الراوي تفرد بهذا الحديث. ما هي قيمة طيب التفرد؟ نفترض اني وصلت ان هذا الحديث تفرد به فلان، فانظر هل هذا الحديث مما يحتمل هذا الراوي ان يتفرد به او لا، لان العلماء نصوا على راسهم ابن الصلاح وغيره ان من اقسام الحديث الشاذ والمنكر من اقسامه المردوده تفرد من ليس فيه من الضبط والاتقان ما يقع جابرا لتفرده. فقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا فيتفرد بأصل، تتنبه لا نتكلم عن أي تفرد، التفرد بأصل، ونقصد بأصل يعني الحكم الغريب أو الخبر الغريب الذي لا نجده بهذه النصية وبهذا الوضوح إلا في هذا الحديث. ومسألة التفرد بأصل مسألة شائكة، ولا يمكن أي إنسان أن يدخل فيها ويحكم بأن هذا الحديث أصل وتفرد به، لكن نذكرها باعتبارها من هذا العلم الشائك، ويجب أن ينتبه لهم حتى تفهم كلام النقاد فيما لو اختلف، ولا الدخول فيها أمر صعب جدا ولا أنصح بالدخول فيه. فإذا توصل الناقد إلى أن هذا الحديث أصل وأن هذا الراوي تفرد به، ننظر هل مثله يحتمل التفرد بهذا الأصل أو لا. وهذا ترى هو الذي نسميه الآن في عصر الحديث النقد الذاتي. الآن أصل الرواية يعني ظاهرة الصحة، بما أردها بما فيها من دلائل على عدم الصحة. ما هي هذه الدلائل على عدم الصحة؟ أن هذا لو كان يعني الناقد الذي يجعل يرد هذا الحديث يقول لو كان هذا الحديث ثابتا لما تفرد به هذا، لكان أولى أن يرويه مالك وشعبة وفلان وفلان من الحفاظ، لأنه الحديث أصل من أصول الشريعة فما يحتمل أن يتفرد به فلان. فلو تفرد بهذا الحديث مالك قبلناه، لكن لو تفرد به ثقة آخر أو صدوق أو من في حفظ شيء نرده نقول هذا من أوهامه وأخطائه. ولهذا أمثلة ذكر العلماء لها أمثلة، ونصوا على هذا أوضح أمثلة. استحضروا الآن حديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليضع خاتمه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح، ثم قال هذا حديث منكر. وبين العلماء أن سبب نكرته تفرد به راوي اسمه يحيى همام بن يحيى، وهمام بن يحيى ثقة من رجال الشيخين البخاري ومسلم، لكن رأى أبو داود أنه لا يحتمل التفرد بهذا الحديث. وكذلك قال النسائي هذا حديث غير محفوظ على نفس هذا الحديث. والسبب في هذا أن لبس الخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في آخر عمره كما تعرفون، فقضية أنه كلما دخل خلاء خلع خاتمه لو ثبت هذا وكان صحيحا لكبر الناقلون له، قضية متكررة في اليوم والليلة. فإنه يتفرد همام بن يحيى وهو من أتباع التابعين بهذا عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى الصحابي، هذا مثير للريب. كيف ما يرويه إلا همام بن يحيى في طبقة أتباع التابعين؟ ما يرويه الأمة أحد إلا همام بن يحيى. لاحظ كيف القضية؟ فجعل العلماء يستنكرون هذا الحديث ويقولون لا لا يصح هذا الحديث، فالتفرد بأصل يجب أن ينتبه له. كيف؟ ما هو تعريف الشاذ والمنكر؟ قضية خلافية. ابن الصلاح يرى أن الشاذ والمنكر معناهما سواء، لاحظ كيف؟ فالمقصود أنه هذا الحديث قال عنه أبو داود منكر، وقال عنه النسائي غير محفوظ. تفرد أين؟ انتهينا الآن من التفرد والكلام عنه. نرجع الآن فيما لو اختلف الروايات. الآن تكلمنا فيما لو اتفقت الروايات، وتكلمنا في حالة التفرد وعدم التفرد، فنرجع فيما لو اختلف الروايات. فيجب علي أولا أن أحدد موطن الاختلاف والراوي الذي اختلف عليه. فمثلا أجد أن الأسانيد كلها تلتقي عند الزهري، ثم اختلف في الرواية عن الزهري لهذا الحديث على الأوجه المختلف عليها. بعضهم يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وبعضهم يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه من كلام الزهري. إذن موطن الاختلاف فين؟ الزهري. إيش يفعل؟ أول شيء أنظر في المختلف فيه هل هو ثقة أو لا، إن كان ثقة فيجب علي أن أنظر في المختلفين عليه، لأنه ما دام ثقة ما وصفت بالثقة أنا إلا لأني أعتقد أن وهمه قليل ونادر، ووصفي له بالثقة يقتضي حرمة، فلا أوهمه إلا بيقين. فأنظر في الرواة عنه، لعل الرواة عنه فيهم ضعيف هو الذي خالف. فإذا وقفنا أن كل الرواة الذين رووا عن هذه الوجوه واحد منهم الثقة والبقية ضعفاء، إذن الوجوه كلها خطأ من هؤلاء الضعفاء، والصحيح هو الوجه الذي رواه ذلك الثقة. وإن وجدت أن ثقة رواه بوجه وصدوق أقل منه حفظا رواه بوجه، أقدم رواية الثقة واعتبر رواية الصدوق شاذة حتى ترى هذا الشيء. طيب، فإن وجدت أن هذا الراوي الثقة، صور أخرى كيف؟ يأتي الآن ما تحمل على ذهني، يأتي الآن ما تحمل على ذهني. طبعا نتكلم عن المخالفة الحقيقية، أنت نبهتني الآن، المخالفة الحقيقية والتي لا يمكن الجمع بينها، المخالفة الحقيقية التي لا يمكن الجمع بينها، في هذه الحالة أقول هذا الكلام. أو المخالفة الحقيقية مثل الإرسال والوصل، هذه مخالفة حقيقية. ما يصح أن أقول أن الحديث مرسل صحيح ومن نفس حديث هذا الراوي، لاحظ كيف؟ إلا في حالة واحدة فقط يأتي بها. المقصود خلينا الآن في تقسيم العقل، لأن تقسيم العقل هو الذي يبين لك الأحوال. قلنا في حالة إذا كان الرواة بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف، نعم. في حالة أخرى فيما إذا كان غالب الرواة على وجه، وجاء راوي أو راويين وتفرجوا بوجه آخر، عندنا نرجح رواية الأكثر عددا، خاصة إذا كان إذا كان الراويان اللذان تفرجا بذلك الوجه فيهم ضعف، سواء كان في عيد القبول أو ضعفاء مثلا. قد تأتي حالة لا أستطيع أن وهم فيها الرواة عن الشيخ، وهي كان أجد أن كل وجه من الوجوه اتفق على رواية خمسة من الثقات مثلا أو أربعة من الثقات، كل وجه يرويه عدد من الثقات ما فقط واحد، فاتفاق هؤلاء الثقات على رواية هذا الوجه كلهم يبعد احتمال أن يكونوا جميعا أخطأوا على هذا الشيخ. وكذلك الخمسة الآخرون الذين رووا الحديث بالوجه الآخر، والثلاثة الآخرون الذين رووا الحديث بالوجه الآخر، فعندها أنظر إن كان هذا الراوي المختلف عليه إمام واسع الرواية، يحتمل أن يكون عنده هذا الحديث من جميع هذه الوجوه، لأنه حافظ، شيوخ كثيرون ورواياته كثيرة ومتفرس، السنة بنبي رواه مرسلا مرة، هو فعلا تلقاه عن شيوخه مرة مرسل، وتلقاه مرة عن شيوخه مرة متصل، وتلقاه عن شيوخه مرة عن ابن عمر، وتلقاه عن شيوخه مرة عن أبي هريرة. أقول الله فلان واسع الرواية، إذن يحتمل أن تكون جميع هذه الوجوه صحيحة. هذا يقال متى؟ عندما يكون الراوي الثقة الذي اختلف عليه واسع الرواية، حافظ كبير. لكن لما يكون الراوي الذي اختلف عليه صدوق في ضبطه شيء، هذا يعتبره النقاد قرينه على اضطراب حفظه، ولأنه مرة يرويه وهما كذا، مرة يرويه وهما كذا، مرة يرويه وهما كذا، فإما أن نجد قرينه من غير الرواية عنه ترجح أحد هذه الوجوه، أو يقول النقاد والله هذا حديث مضطرب، ما استطعنا أن نعرف الأسباب. إذا وجدنا ما يدل على صحة أحد الوجوه من خارج لا من رواية الرجل حكمنا له، وإن لم نجد نحكم بالاضطراب على هذه الرواية. من النقاط المهمة في هذه المرحلة، وأختصر بعض المراحل أو بعض النقاط، الاستعانة بكتب العلل، الاستعانة بكتب العلل. ولولا أن كتب العلل الموجودة الآن لا تستوعب كل الأحاديث لقلنا وجوب الرجوع إلى كتب العلل والاستفادة منها في كل حديث، لكن نعرف أن كتب العلل لا تغطي كل الأحاديث الموجودة الآن، فيجب عليك أن ترجع إلى كتب العلل وتنظر هل تكلم العلماء عن هذه الرواية بشيء أو لا. قد يكون هناك علة باطلة، قد يكون هناك روايات فاتتك، قد يكون منهج يحتاج إلى فقه وممارسة، فيأتي هذا العالم ويبين لك الطريقة الصحيحة في الحكم. المهم أنك يجب أن ترجع إلى كتب العلل ولا تغفل الرجوع إليها، خاصة كلما كان الحديث مشهورا أو كثير الاختلاف فيه، ثق 90% أنه تعرض له لأئمة في كتب العلل. وتذكر أن كتب العلل ليست قليلة كما يظن، يعني غير دار قطني أول شيء موسوعة عظيمة طبع من حتى الآن 11 مجلد تمثل تقريبا 3 أخماس الكتاب، فبقي 5 سنة يعني قد يكون الكتاب اللي طبع على نفس حجم هذا قد يقارب 20 مجلد قد يقارب 20 مجلد كتاب واحد في العلم. ثم انتبه وأن تبحث مثل كتاب العلم الدار قطني إنه قد يكون أنت الرواية عندك من حديث أبي هريرة لكن ذكرها في مسند ابن عمر. لما؟ لأنه في أحد طرق هذا الحديث روي من طريق ابن عمر فيذكر هناك طرقه وأسانيده في مسند ابن عمر، فأن تقلب الحديث من جميع وجوهه وابحث عنه في كل مضية له. ونرجو أن ينتهي طبع الكتاب مؤلف التوفي عليه رحمة الله الشيخ محفوظ الرحمن، ونرجو أن يأتي من يتم هذا الكتاب ويعمل زهار الشامل حتى تعين طلبة العلم في الوقوف على الحديث المطلوب. كتب العلم الكثيرة قلت وتأتي التعليلات بعض الأحيان متناثرة في بعض الكتب، كتب السنن كلها تأتي بعض الأحيان فيها تعليلات. كتاب البزار كتاب عظيم جدا كما قال ابن كثير وذكرها محققه الشيخ محفوظ الرحمن عليه رحمة الله أن كان يحقق الكتابين، ذكر عبارات ابن كثير في غلاف كل مجلد يقول ويوجد في مسند البزاري من التعليلات ما لا يوجد في غيره، ابن كثير يقول وهو صحيح نجد فيه تعليلات وأحكام خفية بتعليل الحديث لا نجدها في كتاب آخر سواه، فهو كتاب مهم إضافة كتب العلل الأخرى كالعلل الكبير الترمذي كالعلل لابن أبي حاتم كالعلل لعلي المديني كتب العلل لكتب معينة أيضا كلها واردة، فلا بد من رجوع لكتب العلل. أيضا كتب يجب أن ترجع إليها بعد إثناء تخريجك كتب التخريج نفسها العلماء السابقين تخيف الحبير نصب الراية البدر المنير تنقيح التحقيق إرواء الغليل السلسلتين الصحيح والضعيف الشيخ الألباني كل كتب التخريج الموجودة يجب عليك أن ترجع إليها فتنظر لعل عند أحدهم زيادة طريق لعل عند أحدهم زيادة توضيع يبينون لك أنت أمر شاك فيه تنظر في أقوالهم وأحكامهم تستفيد منها هذا أيضا أمر مهم. أظن أنني حاول أتوقف هنا. طبعا المرحلة الأخيرة هي الحكم على الحديث بناء على هذه المراحل جميعا بما يستحق هذا الحديث. في هذه المرحلة حتى لا يفوتنا شيء مهم النظر في المعضدات، قد أحكم على هذا الحديث بحكم معين لكن قد أجد من يعضده ويقويه من طرق أخرى أو من شواهد أخرى، وأذكركم مما ذكره الإمام الشافعي عن الحديث المرسل ومعضداته، لأنه يعني وجد من يقول في هذا العصر أن تقوية الحديث الضعيف هذا ليس من منهج المتقدمين، فنقول لا بل هو من منهج المتقدمين، وقد نص الإمام الشافعي وهو من أقدم المتقدمين على أن الحديث المرسل ممكن أن يتقوى، مع أن المرسل عند الشافعي خاصة من أقسام الضعيف، وهو من أشهر العلماء الذين بينوا أن المرسل لا يحتج به، مع ذلك قال إن في قرائن إذا اجتمعت تدل على صحته وعلى قبوله يقول صحة على قبول هذا الحديث المرسل. فالمعضدات قد تقوي، أنظر في جميع المعضدات من قد تكون المعضد متابعة يعني من رواية نفس الصحابي، قد تكون شاهد يعني من رواية صحابي آخر، وانتبه في مسألة الشهادة على أن يكون المعنى منطبق على المعنى انتبه لهذا، أو قد تكون حتى فتوى عامة أهل العلم أو العمل بمقتضى هذا الحديث، هذه معضدات ترى يا إخوان، لا يلزم أن يكون كل معضد في كل مرة يقوي الحديث، لا نقول هذا، لكنه قد يقوي الحديث. ومن أجل ذلك نجد أن الإمام الشافعي مثلا وذكرت هذا لبعض الإخوان أنه قال مرة في كتابه رسالة وهو الذي لا يقبل الحديث المرسل يقول أن الحديث لا وصية لوارث، يقول لا نعرف له إسنادا صحيحا، لا وصية لوارث، يقول إلا أن عامة أهل السير لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم فتح مكة، واحتج به الشافعي. نحن الآن ما نناقش الشافعي هل هذا الحديث له أثر صحيح أو لا، الصحيح أنه له أثر صحيح كما بين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الرسالة، لكننا نناقش مذهب الشافعي هذه القضية ونبين لك أن منهج العلماء أنهم قد يقوون الحديث الضعيف إذا كان عامة أهل العلم يعملون به. ونص على هذا المعضد أيضا الشافعي في كلامه عن مرسل، ونص عليه ابن عبد البر وغيره، إذا كان الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف لكن إذا كان عامة أهل العلم على العمل به، ونقصد بالعامة في الغالب يعني أو يكون مثال واضحا فيما لو لم نجد مخالفا لهم، يعني اتفقوا على الحكم بمقتضى هذا الحديث، لا نقول إجماع لا نعرف مخالفا من أئمة المعتبرين في القول بحكم هذا الحديث، عند هذا معضل لهذا الحديث ولا شك، ما دام انه خفيف الضعف وممكن يرتخي. وننبه طبعا ان الحديث ليس جميعها معبدة، لا يرتخي او لا يتعبد الا خفيف الضعف، اما شديد الضعف فما يرتخي لو روي من 100 وجه، مع ان هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا صحيح، الحديث شديد الضعف لا يتقوى لو روي من 100 وجه. وكم من حديث نجد العلماء كالابن عدي او غيره يكون له طرق متعددة، فيقول هذا الحديث تهافت عليه الكذابون، رواه فلان وفلان وفلان وفلان، يفتضح الراوي عندهم برواية الحديث هذا، يعني قد يكون مسور الحال، فإذا روى هذا الحديث قالوا هو كذاب. لو كانوا يقوون بمطلق مجموعة طرق لأصبح هذا الراوي عندهم ثقة بدل أن يكون ضعيفا أو كذابا. المقصود أنه ينتبه لهذه القضية، ونرجع في الأخير للنصيحة بالحكم على الإسناد والاكتفاء بالحكم على الإسناد وعدم التطرق إلى الحكم على الحديث بذاته إلا إذا سبقت من إمام مطلع. ولا تحكم على الحديث بالضعف ولا على الحديث بالصحة، وإنما احكم على الإسناد بعد هذا الجهد كله، لا تحاول أن تدخل نفسك في غير محلها. لسنا أهلا للحكم على الأحاديث استقلالا، ومن زعم ذلك بينا له أنه غير قادر. نحن أهل الحكم على الأسانيد إلا إذا جاءنا إنسان مثل يحيى بن عيد أو علي بن عندنا، نقول له على رأس العين احكم أنت وافعل ما شئت. لكن نحن في هذا العصر لا نعرف أحدا من الحفاظ الذين أحاطوا بغايب السنة حتى يكون محق في حكم على الأحاديث بالصحة. حكمنا على الأسانيد فقط، يجب أن نكتفي بالحكم على الإسناد، إسناد صحيح، إسناد ضعيف، إسناد شديد ضعف، إلا إذا سبق من إمام مطلع فعندها ووافق حكمي على الإسناد واطلاع ذلك الإمام عندها ممكن نوافق. كان فيه نقطة مهمة. نعم، آخر ما أقصد به أن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينه. القضية خطيرة، لا تظن أن الحكم على الراوي أمر هين، أو الحكم على الأحاديث أمر هين. أولا الرواة، فمن ناحية الجرح يا إخوان في الأصل هو غيبة، ولولا ضرورة هذه الغيبة وأن مفسدة هذه الغيبة أقل بكثير من مفسدة عدم الغيبة، هذه الغيبة التي هي جرح الرواة، لما رضي العلماء بالجرح أبدا. فالضرورة تقدر بقدرها، فيجب علي أن لا أتجاوز موطن الضرورة. يعني أنا أقول عن معايشة لطلبة العلم، بعض طلبة العلم مثلا يسمع أن شريكي بن عبد الله فيه ضعف القاضي، فإذا ذكره يذكر بسخرية، والله لو كان حي ما استطعت أن تواجهه بهذه الطريقة. هذه الإشارة غيبة، أن تعرف أن شريكي بن عبد الله القاضي كان عالما من علماء السنة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان من أشد الناس في السنة وفي قمع أهل البدع، تعرف هذا؟ فلان من الناس قد يكون عابدا من العباد، زاهدا من الزهاد، ضعيفا لسوء كبير. يجب عليك أن تنتبه لألفاظك ولعباراتك، وهذا يبين لك ضرورة مراجعة التراجم المطولة، ما تكفي بعبارات ضعيفة انتهينا، لا، ارجع للعبارات المطولة والتراجم المطولة حتى تنزل الناس منازلها، ولا تطلق عباراتك في غير محلها. ابن أبي حاتم وهو أعرف الناس بأن علم الجفر والتعديل واجب على الأمة القيام به وأنه لا بد منه، لما كان يحدث بهذا الكتاب جاءه رجل من الجهات العباد الجهل، لأنه لو كان عالم ما اعترض على ابن أبي حاتم بهذا الاعتراض، قال له يا أبا محمد، أبو محمد، نعم كنت أبو محمد، يا أبا محمد لعلك تتكلم في أناس قد حطوا لحالهم في جنة من 100 سنة. شوف أول شيء ما الحرب العابد، فإيش كان موقف النبي حاتم؟ بكى وقطع التحديث وقال، مع أنه كان يعلم تماما أنه يقوم بدين وواجب، والله لولا كتاب الجرح والتعديل لضعف هذا الدين، لكن شعورهم بعظم هذا الأمر وأنه أمر خطير. ومع ذلك يقول من دقيق العيد، جهنم وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والمؤرخون، إلا تكلم في الحديث أعرف أنه على شفا جفير جهنم إلا أن يوفقه الله عز وجل. يا إخوان، تضعيف راوي واحد قد يكون ثقة، مع ذلك أنك أنت حكمت على جميع أحاديثه بأنها ليست سنة وليست دين وليست وحي. قد يكون هذا الراوي 50 حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكمك على هذا الراوي أنه ضعيف، يعني هذه الحديث كلها ليست وحي وليست هدي وليست نور يقتدى به، وحكمك على راوي واحد بأنه ثقة، مع ذلك أن أحاديثه يجب عليك أن تلتزم بها وأنها وحي وحق وخير يجب أن تلتزم به. الأمر خطير ومهم جدا، لا تتصور أنه أمر بسيط. كذلك الحكم على الحديث، الحكم على الحديث أمر خطير يجب أن تتوقف فيه غاية التوقف. نحن نقبل من طلبة العلم الصغار أن يتدربوا على الحكم على الحديث، أم يتجرب ويدخل هو مرتاح؟ هذا خطأ شديد. تجرب واعرض عملك هذا على ما تثق فيه أو على تخرجات العلماء السابقة حتى توازن عملك بأعمالك وتعرف ماذا تحصلت من العلم. أما أن تتصور أنك أصبحت بمجرد القدرة على التخريج أنه عندك القدرة على الحكم على الأحاديث، هذا خطأ شديد. وهذا العلم يحتاج إلى المتفرغ له، إلى من يبذل وقته كله له. ليس من حق أي إنسان يتكلم في الأحاديث، ليس من حق من لم يشتغل بهذا الحديث اشتغالا كافيا أن يحكم به، لا يقبل الشركة، يلزم أن تتخصص فيه وحده. إذا قطعت عن فترة وقطعت معرفتك به، لأنه خبرة، خبرة مثل ما أن الرياضة إذا الإنسان ترك الرياضة يصير بعدين مثله مثل ما لعب رياضة تماما الحديث. إذا تركت الحديث سنة صرت مثلك مثل الجاهل. يلزمك أنك تشتغل ليل نهار في الحديث حتى تصبح عندك الحاسة، ليست الحاسة التي عند النقاد لكنها واحد من ألف من الحاسة التي عند النقاد التي يمكن من خلالها أن يتذوق الأحاديث ويعرف صحيحها من ضعيفها. هذه نصائح أنصح بها في آخر هذه المحاضرات، أرجو أن تنتبه وتأخذ بعين الاعتبار. وننظر في الأسئلة، والله الوقت ما أظن في النظر في سؤال واحد. فنختم بالدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمتنا بما علمنا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.